بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، يقول الإمام النووي رحمه الله رحمةً واسعة: باب استحباب صوم الاثنين والخميس. قال رحمه الله: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. في هذه الأحاديث تأكيد استحباب صوم يوم الاثنين والخميس، وهو أمر مجمع عليه بين العلماء. استحباب صوم الاثنين والخميس مجمع عليه بين العلماء. قال النووي رحمه الله في المجموع: اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب صوم الاثنين والخميس، والله أعلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك، والتحري المبالغة في طلب الشيء وقصده، التحري المبالغة في طلب الشيء وقصده. وسبب هذا التحري بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. ففي يوم الاثنين بأنه ولد فيه، ويوم بعث فيه، ويوم أنزل عليه فيه، مع عرض الأعمال أعمال الأسبوع في يوم الاثنين والخميس. فهذه أربعة أمور اجتمعت في يوم الاثنين والخميس، اشترك مع الاثنين في رفع الأعمال إلى الله عز وجل، واجتماع هذه الأمور تدل على فضيلة هذين اليومين. وفي يوم الاثنين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة، وفي يوم الاثنين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: وتوفي بلا خلاف يوم الاثنين حين اشتد الضحى قريبا من الزوال. قال النووي في المجموع: وقد ثبتت أحاديث كثيرة في صوم الاثنين والخميس. ومن هذه الأحاديث زيادة على ما تقدم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما، أي منفردين. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيا. رواه مسلم. وفي رواية: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ذلك يوم ولدت فيه، أي يوم؟ الاثنين. استدل به على الاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم والاحتفال بذلك. ولا شك أن مولد رسولنا عليه الصلاة والسلام له شأن عظيم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر اليوم وضم إلى مولده أمورا ثلاثة أخرى، وهي إنزال الوحي، وبعثته عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهي أعظم منة وأتم نعمة وأكبر شرف، ويوم عرض أعمال الأسبوع على الله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر التاريخ الذي يتكرر في السنة مرة واحدة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديده في يومه وشهره، وإنما اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الذي يتكرر في الشهر أربع مرات، وجعل احتفاءه به صيامه فحسب، فدل على أن ما عداه ليس بمشروع بل إحداث في دين الله تعالى. ثم التاريخ لا يثبت على يوم واحد بل يتنقل في أيام الأسبوع، فمن صام الأربعاء لموافقة التاريخ على أنه يوم مولده لم يصب السنة، فمن أراد الاحتفاء بمولده عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه والتمسك بسنته في هذا فليصم كل اثنين ولا يتجاوز فعل رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الإمام الحافظ ابن كثير: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. وهذه الآية تسمى بآية المحنة، حيث ادعى قوم المحبة فامتحنهم الله عز وجل بالاتباع. وقوله: ويوم بعث أو أنزل علي فيه، ما الفرق بينهما؟ أم هما شيء واحد؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والراوي شك هل قال أنزل أو بعث، وبينهما فرق، لأنه أنزل عليه القرآن قبل أن يبعث، أنزلت عليه سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبهذا صار نبيا وأنزل عليه. وأما البعث وهو الإرسال فإنما كان بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا بعد الأول. وعلى كل صار هذا اليوم فيه مناسبات شريفة عظيمة: ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنزال الوحي عليه أو إرساله إلى الناس. قال: باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر. باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض، ولعل الصواب في أيام البيض، يعني الأيام البيض، البيض صفة للأيام، وأيام البيض هذه مضاف ومضاف إليه، وفرق بين الأمرين، وسيأتي لماذا هذا القول هو الصواب، لأن النووي لا يرى أن الألف واللام تضاف للأيام هنا. قال: وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والصحيح المشهور هو الأول. صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب باتفاق العلماء رحمهم الله، وأفضلية أيام البيض مأخوذة من تعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وحثه عليها، وكونها تقع في وسط الشهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وبهذا صح الحديث. قال النووي في المجموع: هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيره، وفيه وجه لبعض أصحابنا، حكاه الصيمري والماوردي والبغوي وصاحب البيان وغيرهم أنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وهذا شاذ ضعيف يرده الحديث وقول أهل اللغة أيضا وغيرهم. وأما يقول: وأما سبب تسمية هذه الليالي بيضا، فقال ابن قتيبة والجمهور: لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها، وقيل غير ذلك. وأيام البيض، قال النووي: أيام البيض بإضافة أيام إلى البيض، وهذا هو الصواب، ووقع في كثير من كتب الفقه وغيرها الأيام البيض بالألف واللام، وهذا خطأ. يقول النووي: وهذا خطأ عند أهل العربية معدود في لحن العوام، ولذلك التبويب الذي ذكر فيه كما قلت لكم والأفضل صومها في الأيام البيض، هذا النووي لا يؤيده، فلعله وقع تصحيف من النساخ. قال رحمه الله: أيام البيض بإضافة أيام إلى البيض، وهذا هو الصواب، ووقع في كثير من كتب الفقه وغيرها الأيام البيض بالألف واللام، وهذا خطأ عند أهل العربية معدود في لحن العوام، لأن الأيام كلها بيض. لماذا؟ ها؟ للنهار. وإنما صوابه أيام البيض، أي أيام الليالي البيض، فيجتمع البياض في الليل والنهار، أيام الليالي البيض. وقال ابن حجر: قال الجواليقي: من قال الأيام البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأ، وفيه نظر. يقول ابن حجر: لأن اليوم الكامل هو النهار بليلته، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام، لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض، فصح قول الأيام البيض على الوصف، وقول النووي أوجه وأقوى. فاليوم يطلق على النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أيضا، وقد قال الله عن ريح عاد: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. ففرق بين الليالي والأيام، ولم يجعلها منها، وإطلاقات الحديث في هذا كثيرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. هذا الحديث بوب عليه البخاري في صحيحه بقوله: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. ولم يذكر تحت هذا الباب إلا هذا الحديث، وهذا الحديث كما ترون ليس فيه إشارة إلى أيام البيض، إنما أوصاني بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر. والبخاري بوب عليه باب صيام أيام البيض ثم حددها. قال ابن حجر: قال الإسماعيلي وابن بطال وغيرهما: ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ما يطابق الترجمة، لأن الحديث مطلق في 3 أيام من كل شهر، والبيض مقيدة بما ذكر، أي 13 و14 كما ذكره البخاري. وأجيب بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، أي أن التقييد بهذه الأيام ورد في أحاديث أخرى وهي صحيحة، ولكن ليست على شرط البخاري، وإذا صحت فهي أولى من يفسر به الحديث ويقيد به المطلق. وهذا من دقيق فقهه رحمه الله، يعني كأنه جمع بين الحث على 3 وبين بيان أن هذه 3 أفضل ما تصام في أيام البيض كما ستأتي. قال ابن حجر: وكأن البخاري أشار بالترجمة إلى أن وصية أبي هريرة بذلك لا تختص به. وفي رواية عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وعند ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام 3 أيام من كل شهر. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وعند النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا: أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم، وبصيام 3 أيام من كل شهر. في هذه الأحاديث استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، وقولهم: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث. الخليل قال ابن حجر: الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله، أي في باطنه. وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم خليلا، لا العكس. وفي هذا، في قول الصحابة هذا، فيه عظم حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه استحباب وصية الأصحاب بلزوم الطاعة. فقوله: لا أدعهن حتى أموت، لن أدعهن ما عشت، لست بتاركهن، لا أدعهن أبدا. قال ابن حجر: يحتمل أن يكون قوله لا أدعهن إلى آخره من جملة الوصية، أي أوصاني أن لا أدعهن، ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه. وعلى كل فيه شدة لزوم الصحابة رضي الله عنهم لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صيام 3 أيام من كل شهر، قال ابن حجر: الذي يظهر أن المراد بها البيض، الذي يظهر أن المراد بها البيض، والحديث مطلق، والبيض أفضل. قال النووي في المجموع: ثبتت أحاديث في الصحيح بصوم 3 أيام من كل شهر من غير تعيين لوقتها، وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة. وقوله: وركعتي الضحى، قال ابن حجر: زاد أحمد في روايته: كل يوم. قال ابن دقيق العيد: لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله، وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. وقال القرطبي: وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما يدل على فضيلة الضحى وكثرة ثوابه وتأكده، ولذلك حافظ عليه ولم يتركاه. والثابت في السنة عدم مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى. قال ابن حجر: وعدم مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على فعلها لا ينافي استحبابها، لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعله مرجح على من لم يواظب عليه. وعدم مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى متفق عليه بين أهل العلم بالسنة، وهو محمول إما لاكتفائه بقيام الليل، فإنه كان فرضا عليه مواظبا عليه، وأن المواظبة مشروعة لمن لا يداوم على قيام الليل كما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم، وإما خشية فرضها على الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إما لم يواظب لأنه كان مواظبا على قيام الليل، ومن كان مواظبا على قيام الليل لا يستحب له أن يواظب على الضحى، هذا اختيار من؟ ابن تيمية وابن القيم. وإما خشية أن تفرض على الناس، لأن شيء واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته يخشى أن يكون فرضا، كما فهمته عائشة رضي الله عنها. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. وركعة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح، أي من نحو 1/3 ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، أي ما قبل الزوال بنحو 10 دقائق. قوله: وأن أوتر قبل أن أرقد، والإيتار قبل النوم، إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. قال ابن حجر: فيه استحباب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ. ثم قال: والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام، ليدخل في الواجب منهما بانشراح، ولأنجبر ما لعله يقع فيه من نقص. ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزي عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي 360 مفصلا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر، وقال فيه: ويجزي عن ذلك ركعتا الضحى. وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى، فصار كثير من الناس يتركونها أصلا. لماذا؟ خشية العمى. قال: فصار كثير من الناس يتركونها أصلا لذلك، وليس لما قالوه أصل، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير، لا سيما ما وقع في حديث أبي ذر، أي عن 360 صدقة. فهذه الحديث اشتملت على ثلاث وصايا لثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن حجر: اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة. على ماذا؟ قال: لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية، ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال، وخصت الصلاة بشيئين لأنها تقع ليلا ونهارا بخلاف الصيام. يعني خصت الصلاة بشيئين: صلاة الوتر وصلاة الضحى، فالوتر بالليل والضحى بالنهار بخلاف الصيام. قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. فيه فضيلة صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأنه بأجر صيام الدهر كله، أي بالتضعيف، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام ثلاثا من كل شهر فكأنه صام الشهر كله، ومن واظب على ذلك فقد صام السنة كلها وهي الدهر. قالوا عن معاذة العدوية رحمها الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. فيه استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأنه لا يتعين وقتها، وأنه متى صامها الإنسان حصلت الفضيلة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهو حديث حسن، فيه استحباب صيام ثلاثة أيام من الشهر، وأن الأفضل أن تكون في أيام البيض. قالوا عن قتادة ابن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أبو داود. وأنتم تلاحظون في الأحاديث الأيام لم تعرف بالألف واللام. فيه استحباب صيام أيام البيض وتأكيد ذلك. من أين أخذنا التأكيد؟ كان يأمرنا، وهذا الأمر أمر استحباب. قال النووي في المجموع: أجمعت الأمة على أن أيام البيض لا يجب صومها الآن. قال الماوردي: اختلف الناس هل كانت واجبة في أول الإسلام أم لا، فقيل كانت واجبة فنسخت بشهر رمضان، وقيل لم تكن واجبة قط وما زالت سنة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن. في تأكيد صيام أيام البيض وأنها لا تترك لا في الحضر ولا في السفر. ومما ورد من الأحاديث في هذا أيضا عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أول اثنين من الشهر ثم الخميس الذي يليه. رواه النسائي وقال الألباني صحيح. كان رسول الله، هذا حديث حفصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، أول 2 من الشهر ثم الخميس ثم الخميس الذي يليه، رواه النسائي. وفي رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، يوم 2 من أول الشهر والخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه، رواه النسائي وقال الألباني صحيح لغيره. وعن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة 13 و14 و15، رواه النسائي وحسنه النووي والألباني، ولا تعارض بين هذه الأحاديث، فقد جمع بينها البيهقي بقوله: فكل من رآه فعل نوعا ذكره. وعائشة رضي الله عنها رأت جميع ذلك وغيره فأطلقت. كيف أطلقت؟ يعني أطلقت صيامه فقالت: ما يبالي من أي شهر صام. فلما رأت كل ذلك قالت: ما يبالي من أي شهر صام. قال ابن حجر: والذي يظهر أن الذي أمر به وحث عليه ووصى به أولى من غيره. ما هو؟ أيام البيض. وأما هو فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز، وكل ذلك في حقه أفضل. ويترجح البيض بكونها وسط الشهر، ووسط الشيء أعدله. قال: ورجح بعضهم صيام 3 في أول الشهر، لأن المرء لا يدري ما يعرض له من الموانع. وهذا قد لا يسلم، لأن من اعتاد على شيء وإن أصابه شيء كتب له أجره. وقال بعضهم: يصوم من أول كل 10 أيام يوما، وله وجه في النظر. ونقل ذلك عن أبي الدرداء، وهو يوافق ما في رواية النسائي من حديث في حديث عبد الله بن عمرو: صم من كل 10 أيام يوما. وروى الترمذي من طريق خيثمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، وروي موقوفا وهو أشبه. وهذا الذي أيده الألباني رحمه الله في آخر أمره، يعني الموقوف على عائشة أشبه، والمرفوع يضعفونه. قال: وكأن الغرض به أن يستوعب غالب أيام الأسبوع بالصيام. واختار إبراهيم النخعي أن يصومها آخر الشهر ليكون كفارة لما مضى. وسيأتي ما يؤيده في الكلام على حديث عمران بن حسين في الأمر بصيام سرار الشهر. وقال الروياني: صيام 3 أيام من كل شهر مستحب، فإن اتفقت أيام البيض كان أحب. وفي كلام غير واحد من العلماء أيضا أن استحباب صيام البيض غير استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. وحديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه ابن حجر عند النسائي قال: ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم فقال: صم من كل 10 أيام يوما، ولك أجر تلك 9. فقلت: إني أقوى من ذلك. فقال: صم من كل 9 أيام يوما ولك أجر تلك 8. قلت: إني أقوى من ذلك. قال: فصم كل 8 أيام يوما ولك أجر تلك 7. قلت: إني أقوى من ذلك. قال: فلم يزل حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، رواه النسائي وصححه الألباني. ومما يؤيد صوم النصف حديث عمران ابن حسين في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. رواه مسلم. قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ من سرة هذا الشهر بالهاء بعد الراء. وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة ثم حديث عمران أيضا في سرر شعبان، وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية بالراء من سرر، ولهذا فرق بينهما وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له، فكأنه يقول: يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر وهي وسطه، وهذا متفق على استحبابه، وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قال العلماء: ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب على ثلاثة معينة لئلا يظن تعينها، ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها. كم بقي؟ 18. باب فضل من فطر صائما، وفضل الصائم الذي يؤكل عنده، ودعاء الآكل للمأكول عنده. هذا الباب ختم به النووي رحمه الله أبواب الصيام، وذكره بعد أحكام الصوم الواجب والصوم المستحب، للدلالة على أن الفضل المذكور في هذا الباب يشمل كل صوم. باب فضل من فطر صائما ليس في رمضان فقط، إنما يشمل كل الصيام. فأخر هذا الباب عقب الانتهاء من جميع أبواب أحكام الصيام فرضها ونفلها. قال: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فيه فضل من فطر صائما واستحباب ذلك، سواء كان هذا صوم فرض أو صوم نفل. وهذه من سنن المسلمين الظاهرة ولله الحمد، وفي زماننا يكاد يقتصر ظهورها على رمضان لأمور كثيرة حصلت في المجتمعات المسلمة، قال ابن تيمية رحمه الله: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين، وإعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، وإعطاء فقراء القراء ما يستعينون به على القرآن عمل صالح في كل وقت، ومن أعانهم على ذلك كان شريكهم في الأجر. قوله: من فطر صائما، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: واختلف العلماء في معنى من فطر صائما، فقيل إن المراد من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمره، وقال بعض العلماء المراد بتفطيره أن يشبعه، لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله، وربما يستغني به عن السحور. ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإنه له مثل أجره. قال: ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إفطار الصائمين بقدر المستطاع، لا سيما مع حاجة الصائمين وفقرهم، أو حاجتهم لكونهم لا يجدون من يقوم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك. قوله: كان له مثل أجره، أي مثل أجر صومه، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، أي إذا أفطر عنده غيره فإن أخذه الطعام من غيره لا ينقص من أجر صيامه، يعني الطعام الذي تفطر عليه سواء أخذته من بيتك أو من عند أخيك أجرك؟ واحد. قال الصنعاني في التنوير: ينبغي للصائم قبول ما يعطاه أن يفطر به إعانة لأخيه على الآخرة وإجابته إن دعاه للعشاء. يعني أجرك واحد، إن أفطرت بطعامك كان أجر صيامك تام، وإن أفطرت بطعام أخيك أجر صيامك كامل، وأجر صيامك أيضا يساق لأخيك. قال: ينبغي للصائم قبول ما يعطاه أن يفطر به إعانة لأخيه على الآخرة. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. يعني الرسول لم يكن صائما وهي صائمة، صيام نفل أم فرض؟ نفل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فيه فضل الصائم الذي يؤكل عنده وهو يرى الطعام ونفسه تشتهيه. وبوب عليه الترمذي بقوله: باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. وقال عقبة: هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث شريك. يقصد بحديث شريك رواية أخرى ذكرها قبل هذا الحديث، وفيها الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. والحديث رواه ابن ماجه عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. والحديث ضعفه الألباني رحمه الله. وسبب هذا الأجر والفضل قال علماء، يعني إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. قال في المرقاة: أي ومالت نفسه إلى المأكول واشتد صومه عليه صلت عليه الملائكة، أي استغفرت له عوضا عن مشقة الأكل حتى يفرغوا. وقال المبارك فوري في التحفة: أي دعت له الملائكة بما صبر مع وجود المرغب، فتستغفر له الملائكة جزاء حبس نفسه عن الطعام مع شدة نفسه عند رؤية من يأكل أمامه واشتداد الصوم عليه بسبب ذلك. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت، هكذا عندكم؟ فأكل، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فيه دعاء الآكل للمأكول عنده، وهذا وردت فيه عدة أحاديث. فعن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أحمد وابن ماجه وابو داود وغيرهم، هو صحيح. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة، والوطبة الحيس، تمر وأقط وسمن، فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وفيه أيضا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده، فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه ابن السني في عمل يوم والليلة، وحسنه الحافظ ابن حجر. وعن جابر بن عبد الله قال: صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل أو إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. قال ابن القيم: وكان، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم. قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، وفي حديث ابن الزبير رضي الله عنه قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ. قال النووي في الأذكار: قلت: فهما قضيتان جرتا لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ. قوله: فجاء بخبز وزيت. قال النووي في الأذكار، وهو كذلك في نسخ الأذكار ولكنه تصحيف، والصحيح أنه جاء بخبز وزبيب. يقول: والصحيح أنه جاء بخبز وزبيب. قوله: فأكل. من أكل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن رسلان: فيه أن المزور لا يتكلف لزائره وإن كان كبيرا، فهذا سيد الخزرج، زاره سيد الأولين والآخرين فأحضر له الخبز والزيت، ولو أحضر هذا لأحد الناس في هذا الزمان لاحتقره الزائر والمزور. وفيه أن إظهار الصيام لفائدة ليس هو من الرياء، بل يدخل على قلبه السرور بأنه يكتب له مثل أجر صيام النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: أفطر عندكم الصائمون، هذا دعاء لحصول الخير لهم، فمن أفطر عنده الصائمون نال أجر صيامهم. وقوله: أفطر عندكم، قال ابن رسلان: فيه أن من حضر عند صاحب الطعام لا يفطر من الصيام إلا من طعامه أو شرابه. ولقد كان بعضهم إذا دعاه أحد ليفطر عنده يحترس أن لا يفطر إلا على طعامه، وإن دخل عليه وقت الإفطار قبل أن يأتي إليه وتيسر له أكل شيء فلا يفطر إلا عند من دعاه، ليحوز صاحب الطعام أجر من فطر صائما فله مثل أجره. وهذه لفتة عظيمة، فبعض الناس تدعوه للإفطار عندك فيفطر في المسجد على ماء ثم يصلي ثم يأتيك للعشاء، وهذا فوت عليك الأجر وأنت دعوته لتنال الأجر. والبعض يفطر على شيء معه في سيارته قد يجلبه من بيته ثم يأتيك، هذا ليس بفعل سديد، حتى لو تأخرت كما نص عليه ابن رسلان لا تفطر إلا عند من دعاك لينال صاحبك الأجر. وتأخيرك الفطر قليلا لا يدخل فيما تقدم من النهي عن تأخير الإفطار، لأن هذا بعذر وهو طارئ غير متعمد وتتحقق به مصلحة. فإذا دعاك وتأخرت في الطريق لا تفطر ولو كان عندك الماء. خلاص. وقوله: أكل طعامكم الأبرار، جعل الله وإياكم منهم. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. 4 دقائق خلاص، ما أنا باقي 2-3 دقائق ولا يكفي. الأخوة مستعجلين، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.